والخيلاء هي إعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن.
نعم، ما هو الخيلاء؟ يقول رحمه الله: إعجاب بالنفس، أن الإنسان يعجب بنفسه، لكن لو أعجب بنفسه وسكت الأمر هين، مع إظهار ذلك على هيئة البدن، فتجد أنه يمشي متكبر، ينظر إلى الناس بازدراء كأن الذي يتكلم لا شيء، وأنا كيف، أنا فلان بن فلان، أنا الذي لا أحد مثلي، هذه مصيبة، هذا هو الكبر. نسأل الله العفو والعافية. لما يخرج هذا الإعجاب على النفس وعلى البدن، هنا تحصل المشكلة. يقول رحمه الله:
كما جاء في الحديث: من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فإنه خيلاء.
نعم، الإعجاب يكون بالقلب، لكن إن ظهر هذا الإعجاب على أعمالك وعلى أفعالك وعلى أقوالك وعلى لباسك وحركاتك وسكناتك، كان ماذا؟ كان خيلاء، أصبحت من الذين دخلوا في الكبر، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا كان في النفس هو إعجاب، ثم يتطور بك هذا الأمر إلى أن يصبح كبر، ولهذا الحذر من الكبر داء أوقع كثير من الناس، أوقع بعض الناس في الكذب، مستعد أن ينصر قوله بالكذب، حتى لو يكذب ما يكذب، الكبر ما يستطيع، سيقولون فلان غلب، سيقولون فلان فيه، إذن أكذب، حتى لو أكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كذبت على عالمهم أنجو. مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. يرى الباطل حق والحق باطل. قال:
وقوله فإنه نفاق وكبرياء. أما كونه كبرياء فواضح، أما قوله نفاق فلأن الإنسان
نعم، أما كونه كبرياء فواضح أنه كبرياء، لأن الخيلاء كبرياء، لكن كيف يكون نفاق؟ انظر. قال:
أما قوله نفاق فلأن الإنسان يظهر أكبر من حجمه الحقيقي.
نعم، لأن الإنسان يظهر أكبر من حجمه الحقيقي، يظهر أنه شيء وهو لا شيء، يتصدر المجالس وهو ليس أهل للتصدر، يتكلم في المسائل العظيمة وهو ليس أهل لأن يتكلم، يفتي في المسائل الكبار وهو ليس أهل لهذه المسائل، فيظهر أنه شيء وهو لا شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعم، لابس ثوبي زور، يكذب. وهذا يقول رحمه الله:
وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك.
نسأل الله العفو والعافية. يقول: وهكذا المنافق يظهر أمام الناس أنه المصلح وأنه المفتي وأنه 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 وهو ليس كذلك، وإنما يريد أن يظهر ذلك للتكبر، والله يعلم ما في قلبه، وهذا قد بيناه فيما مضى، أليس كذلك؟ قال:
ومن دقيقه ما أسنده الذهب.
يقول: ومن دقيقه، يعني ومن دقيق هذه المسألة ومن عجائبها ومن دقتها، أمر عجيب، هو ما أسنده الإمام الذهبي. انظر دقة السلف. يقول رحمه الله:
أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله.
انظر، عمرو بن الأسود العنسي إذا خرج من المسجد ماذا فعل؟ قبض بيمينه على شماله. لماذا يقبض؟ قالوا له، فسئل عن ذلك، سألوه: لماذا أنت لما تخرج من المسجد تقبض اليمنى باليسرى؟ قال:
سئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي.
الله أكبر. يقول: مخافة أن تنافق يدي، أظهر أمام الناس أنني ما شاء الله صاحب يد كذا وأفعل كذا، وأنا في الحقيقة لست كذلك، وأخشى أن أقع في النفاق. بيدك باليد، انظر هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الخوف من الكبر ومحاسبة النفس، إلى هذه الدرجة وصل السلف رضوان الله عليه. ولهذا قال:
قلت
أي الذهبي رحمه الله قال:
يصيبها خوفا من أن يقبض بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء.
انظر، يعد ذلك من الخيلاء، لأنه قد يظهر بيده شيء، أنه صاحب سخاء، أنه صاحب كذا، أنه صاحب كذا، وهو ليس كذلك، فيخشى على نفسه. فيقول لا، أقبض يدي حتى أظهر لكم أني لست كذلك. انظر إلى أين وصلوا رحمه الله. والله لو تعاملنا وسرنا كما سار السلف وأخذنا بسيرهم وأخلاقهم، والله لكنا على خير عظيم، والله ما تناحرت القلوب وما حصل ما حصل. الواحد في مسألة صغيرة تجد التناحر والتخالف. وانظر إلى السلف رضوان الله عليهم، الخوف من الله، قلوبهم وجلة خائفة من الله، ولهذا الواحد منهم ما يستعجل، ما يبلغ أي شيء يتكلم به هذيان هكذا، لا ينظر، لأن المسألة مسألة دين، غدا تحاسب وتوقف أمام الله فتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ولهذا انظروا إلى استغفر الله عليه، يقول
وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى،
يقول وهذا أمر عارض عرض له وهو يسير، أليس كذلك؟ فما بالك بما كان عليه السلف، لو أخذ يصرف لم ينتهي، يحتاج إلى أوقات ومجلدة حتى يتكلم. اقرأ سيرة السيرة للذهبي، إمام الذهبي، اقرأ سيرة أعلام النبلاء، اسم على مسمى، والله تجد العجب العجاب من القصص والأشياء التي والله يحتقر الإنسان نفسه معه، يحتقر ويستصغر نفسه ويستقزم نفسه أمامه، قزم لا شيء، حقير لا شيء أمامه. لماذا؟ لما هم عليه من الأخلاق والتواضع للعلم ولأهل العلم والتواضع للناس. يقول رحمه الله
واحذر دار الجبابرة.
ما هو دار الجبابرة؟ قال الكبر، احذر داء الجبابرة، الكبر. الكبر إذا وقع في النفس كما قلت لكم يقلب الحق باطل والباطل حق، ولا يقبل الحق أبدا لأنه متكبر، ما يقبل منه، لو قلت قال الله قال رسوله ما يقبل، متكبر لا يريد منك الحق. لابد أن يكون من واحد أعلى منه، وتنظر تبحث من هو أعلى منه، لا أحد أعلى منه، إذن هو أعلى واحد، إذن لن يقبل من أي أحد، كبر، نسأل الله العفو والعافية. يقول
فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به.
نعم، يقول فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. من؟ من الذي عصى؟ إبليس، لما أمره الله بالسجود ماذا قال؟ قال أنا خير منه. انظر الكبر، خلقته من ماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أسجد صاحب النار للطين؟ كبر. طبعا على خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله ما يذكره الشيخ، هل هو هذا أول أمر عصي الله به أو غيره؟ واضح؟ يقول رحمه الله نعم عصي الله، نعم الثاء، نعم
فتطاولك على معلمك كبرياء.
نعم، فتطاولك على معلمك ماذا؟ كبرياء. المعلم يتكلم وأنت تقاطع، المعلم يحدث وأنت تتطاول عليه، لا 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 لا، ليس كذا، المسألة كذا وكذا، الدليل كذا، لا لا، هذا تطاول. وإذا تطاولت الآن ثم جلست اعلم أن الله سيسلط من يتطاول عليك، وإذا رددت الحق الآن اعلم أن الله سيسلط من يرد الحق الذي تقول أو من ما تقول مطلقا. ولهذا الحذر، وهذا التطاول لو انتبهنا إليه لا يأتي إلا من المتكبر، لأن الذي يتطاول لا يريد الحق، أليس كذلك؟ إذن هو متكبر، ينظر أن الذي أمامه لا شيء، ولهذا ذلك يؤدي به إلى ماذا؟ إلى رد الحق وإلى عدم قبول الحق كما قلت له. يقول رحمه الله
واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء.
نعم، واستنكافك لن يستنكف المسيح، أن يكون عبدا لله. ما معنى الاستنكاف؟ الإعراض، الإعراض وعدم القبول. فهنا واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. تنظر إلى هذا تقول والله هذا أقل مني في العلم، إيه؟ لكن هو معه المسألة الآن وأجاد فيها، فأنت تقول لا لأنها من فلان ما أقبل، لأن فلان أقل مني في العلم، كيف أقبل المسألة وهو أقل؟ أنا فلان الذي يشار إليه ويقال العلامة أقبل الحق من هذا؟ هذا صغير لا شيء، لا أقبل منه. هذا هو الكبرياء. لماذا؟ لأنك ما رددت الحق، ما رددت كلام هذا، إنما رددت الحق الذي معه، والحق يقبل وإن كان من صغير، أليس كذلك؟ الحق يقبل وإن كان من صغير ما دام هو حق. انظروا إلى سير السلف، انظروا إلى أحوالهم، ما كانوا يردون الحق بل يقبلوا الحق ممن كان. ولهذا هذا يكون من الكبرياء، أنك إذا ظننت بنفسك أنك لن تقبل الحق إلا من عند نفسك. لا، لو علمت سنة، لو بين لك أحد، تقبل الحق، فالحق أحق أن يتبع. لا تنظر إلى الرجال، انظر إلى ما عند الرجال، فإننا نعرف الحق بماذا؟ بالدليل، نعرفه بما عند الرجال، لا نعرف الحق بماذا؟ بالرجال. هل نعرف الحق بالرجال؟ لأن فلان هو الشيخ فلان خلاص الذي يقوله حق، وكل ما يقال بخلافه باطل، هذا هو عين الباطل، لأن الحق ما يعرف بالرجال، الرجال هم يعرفون بالحق. فنحن ما عرفنا أن هذا شيخ محقق كذا كذا إلا لما عنده من ماذا؟ من العلم والحق. وإلا لو ما كان عنده هذا العلم والحق قلنا لا شيء هو كغيره، لا فرق بينه وبين غيره. ولهذا الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. هذه قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه ويقبل الحق وينظر في الحق. قال:
وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر.
نعم، صدق رحمه الله. وتقصيرك عن العلم، عن العمل بالعلم، حمأة كبر، علامة على الكبر، أليس كذلك؟ ودليل بأن علمك قد خالطه الكبر. لماذا؟ لأن الذي يتعلم ما تعلم للعمل، إنما تعلم ليتكبر على الناس، إذ لو تعلم لأجل الله ولأجل العمل به لعمل، فدل هذا على أنه تعلم حتى يقال ما شاء الله فلان عالم، حتى ينظر إلى الناس باحتقار، لأنكم تعلمون بأن العلم يرفع الناس منازل. فهذا العلم إذا تعلمه لأجل أن يصل تلك المنازل ويحتقر الناس ولا يريد العمل به، دليله أنه لا يعمل، فهذا دليل على أنه علامة على كبره، لأنه ما تعلم للعمل. والأصل في العلم هو العمل، الأصل في العلم الذي يتعلمه الإنسان هو ماذا؟ لماذا تتعلم؟ لو سألك سأل لماذا تتعلم؟ أريد أن أرفع الجهل عن نفسي والجهل عن الآخرين، وأعمل بماذا؟ بما علمت، لأن هذا العلم إما حج عليك أو حج لك يوم القيامة، إما أن ترتفع فيه درجات في الجنة، وإما أن تنزل به دركات في النار، نسأل الله العفو والعافية، أليس كذلك؟ فانتبه لهذا الأمر. قال:
وعنوان حرمان،
ودليل وعنوان على حرمانك محروم، أن تجعل هذا العلم حج عليك يوم القيامة، وأن تفرط فيما عمل فيما علمت ولم تعمل، لأن هذا العلم سيزداد بذلك العمل، أليس كذلك؟ قال:
العلم حرب للفتى المتعالي كسيل حرب للمكان العالي.
صحيح، العلم حرب للفتى المتعالي، إذا أردت أن تتعالى بهذا العلم فستفضح، العلم فضح، أليس كذلك؟ العلم يفضح، يعرف الإنسان بعلمه في مجالسه، يعرف إن كان إنسان هذا والله صحيح يصلح أن يكون معلم محقق أو هو ليس كذلك، فإن تصدى وهو ليس أهل مبشر. ولهذا يقول: العلم حرب للفتى المتعالي، العلم يحارب الفتى المتعالي ويجعل من أنفه إلى الأرض خضوعا لله جل جلاله ولهذا العلم الذي هو من عند الله، لابد أن تخضع للعلم وأهله. قال: كالسيل حرب للمكان العالي، المكان العالي الذي يأتيه السيف ماذا سيفعل به؟ لا شك أنه سيقوم بهدمه وردمه، ما يتحمل. فالذي يتعالم بهذا العلم، العلم سيهدمه، كذلك الذي يكون أمام السيل لا شك أنه سينخرط ويسقط. يقول رحمه الله تعالوا
إذا نقف على هذا أن كلام الشيخ طويل يحتاج إلى شرح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الحلية المباركة في آداب، أو في الفصل الأول في آداب الطالب في نفسه، ووقفنا على خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأوا من دقيق ما أسنده الذهبي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يقطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.
نعم، بينت لكم هذا المعنى، وبينت لكم كيف كان السلف رضوان الله عليهم من أبعد الناس ومن أخوف الناس من النفاق والكبر والخيلاء. ولهذا انظر إلى هذا العالم رحمه الله كيف كان يخشى على يده النفاق، انظر إلى أي درجة وصل. وهذا بينته وتكلمنا على هذا الكلام بالتفصيل. قال:
وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به.
نعم، بينت لكم بأنه أول ذنب عصي الله به على خلاف. لماذا؟ الشيطان لما أمره الله جل جلاله بأن يسجد لآدم ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو الكبر، تكبر. لماذا؟ لأنه رأى أنه أعظم من من؟ من خلق آدم عليه السلام. قال:
تطاولك على معلمك كبرياء.
نعم، التطاول على المعلم لا شك أنه نوع من الكبرياء، وسيأتي هذا إن شاء الله في آداب التلميذ مع أستاذه والتلميذ مع قرينه. هذا كله سيبين المصنف رحمه الله تعالى. ما زال المصنف في آداب الطالب مع نفسه، كيف يعامل هذه النفس الأمارة بالسوء، كيف يعامل هذه النفس التي قد تقذف به في جهنم، كيف يعاملها. هنا يبين لك كيف يكون طالب العلم طالب علم إذا أراد أن يصل إلى ما وصل إليه أولئك رحمهم الله تعالى وهم العلماء، لأن من لم يسلك طريقهم فمن المحال أن يصل إلى ما وصلوا إليه. من سار على غير دربهم فلن يصل إلى مآله، أليس كذلك؟ قال:
استنكافك عن من يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن
نعم الإعراض، استنكافك إعراضك وعدم القبول، هذا يعتبر نوع من الكبر، لأنك لو لم تقبل الحق ممن هو دونك لا شك أنك تكون متكبر، أليس كذلك؟ قال: لأن الحق يقبل من أي أحد، سواء كان أقل منك في العلم أو مساوي لك في العلم أو أعلم منك. وهذا هو حال السلف، استقرئوا حالهم، اقرأوا حالهم، ارجعوا وانظروا في أحوالهم. كان الواحد منهم على أدب جم ويقبل الحق من أي أحد حتى لو جاءه من غلام يقبل. لماذا؟ لأن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع ما دام هو حق. ولهذا قلت لكم: نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، أليس كذلك؟ هذا نعرف بأنه عالم ورجل من العلماء إذا قال الحق، ولا نعرف الحق بالرجال بأن فلان عنده الحق ولا يوجد عند غيره أبدا، أليس كذلك؟ قال:
وتقصيرك عن العمل بالعلم حملة كبر.
نعم، تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، علامة على كبرك وعنوان لحرمان، أليس كذلك؟ حرمانك من هذا العمل، لأن الذي ترك العمل لماذا ترك العمل بماذا؟ بالعلم، لأنه متكبر. فهذا لا شك أنه محروم كما بينت لكم هذا أيضا بالتفصيل. قال:
العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم، كل هذا مضى بيانه، لكن وقفنا على كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال الشارح
رحمه الله تعالى: داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع تفسير وأبينه وأوضحه فقال:
نعم، داء الجبابرة الكبر، هذا هو مرضه، هو الذي أهلكه. ما هو الكبر؟ ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هو هذا الكبر فقال:
الكبر بطر الحق وغمط الناس.
الكبر بطر الحق وغمط الناس، سيبين الشيخ ما معنى هذا الحديث. قال:
بطر الحق ورد الحق،
هذا هو بطر الحق. ولهذا في العامة تقول فلان بطران، أليس كذلك؟ ما معنى عندنا بطران هنا؟ يعني ما يقبل ما تقول، ما تتكلم، ما تتكلم بطل الحق، يرد الحق، تقول قال الله قال رسوله، يقول لا، أنا عندي ما عندي. لماذا؟ شيخ فلان يقول، أقول لك قال الله قال رسوله، تقول لي قال فلان، ويحك. ولهذا ماذا قال ابن عباس؟ قال: ويحكم، أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. ومن أبو بكر ومن عمر في العلم والفقه؟ لماذا؟ لأنهم لا يقدموا قول الرجال على قول الله ورسوله. هذا هو المتبع الحق الذي يريد الحق. أما الذي يقدم آراء الرجال على قول الله ورسوله فاعلم بأنه لم يسلك طريق الحق ولم يسلك طريق أهل العلم. ولهذا أجمع الأئمة الأربعة على قول، وهذا معروف عنهم بالمعنى أو باللفظ، لأنهم قالوا: إذا وجدت أقوالنا تخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضرب بها بعرض الحائط. انظر، ورع ومعرفة بقدرهم، وأنهم ما وصلوا إلى تلك المرتبة إلا باتباعهم للكتاب والسنة. فهم إذا خالفوا وعلموا أنهم خالفوا ورغم ذلك عاندوا، فالأمر خطير. فلهذا رحمهم الله ورضي الله عنهم، رفع الله من قدرهم ومن شأنهم بما يعلم جل جلاله من إخلاصهم، ولا نزكي على الله أحد، ولهذا رفع الله من قدرهم. فكانوا لا يقدموا على قول الله ورسوله قول أي قائل، أليس كذلك؟ قال:
وغمط الناس يعني احتقارهم وازدرائهم.
نعم، وغمط الناس يعني ماذا؟ يعني احتقارهم وازدراءهم، أنك تزدري وتحتقر الناس، كأن هؤلاء الناس عندك لا شيء، أنا فلان ابن فلان، كيف فلان يجلس معي في المكان؟ لا، مستحيل. بعض الناس يأتيه هذا الكبر، يقول: أنا أحضر المجلس الفلاني فيه فلان وفلان وفلان، كيف أحضر؟ أنا من في المنزلة وذاك من؟ يا شيخ لو تأتي تدرسني في المنزل. انظر، هذا موجود. لماذا؟ لا يريد أن يجالس إخوانه، كأنه يشعر من نفسه أنه فوق. ولهذا إذا أجابه الشيخ فقد أخطأ خطأ عظيم. فمثل هذا يؤدب ويقال له: لا فرق بينك وبين غيرك. إذا أردت أن تطلب العلم فتجرد عن جميع ما أنت فيه من الكبرياء، فتجرد بأن تعرف نفسك بأنك ما وصلت إلى أنك تريد العلم إلا لأنك فقد لذلك الشيء. والذي يريد العلم عليه أن يصل. ولهذا انظر إلى السلف، كان الموالي هم تولوا التدريس كما تعلمون. ما قال الواحد: والله هذا مولانا ما أجلس عنده، بل طلبوا العلم عندهم وكانت لهم منازل عالية. لماذا؟ رفع الله من قدره. ولهذا بينت لكم في ذلك الأثر عن عمر لما قال: على خلفت على القوم من؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة هذا؟ قال: مولى من الموالي. قال: خلفت عليهم مولى؟ ثم قال عمر متداركا: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: إن الله يرفع او ليرفع بهذا العلم اقوام ويضع به اخرين. نعم، هذا العلم هو الذي يرفع من شأن الانسان في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. قال
وقوله إن الكبر والحرص والحسد إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما نعلم، لأننا نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تبارك وتعالى أن يسجد لآدم، لكن منعه الكبرياء، أبى واستكبر وقال أأسجد لمن خلقت طينا.
هذا هو الكبر، أسجد لمن خلقت طينا، هذا طين وأنا نار، هل يستويان مثلا؟ لا، أنا أفضل من هذا الذي جعله. الكبر هو الذي أودى به وأهلكه، ولهذا من كان صاحب كبر ففيه من إبليس، وإبليس هو الذي يجعل في كذلك الكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ماذا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ما هو النفخ؟ الكبر. انظر، كبر، فكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من كبر الشيطان. قال
وقال هذا الذي كرمت عليه، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله أول ذنب عصي الله به يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله تعالى قال للملائكة،
نعم، يقول هذا بحسب ما نعلم، نحن مما أطلعنا الله عليه، وإلا فإننا نعلم قول الله تعالى
إني جاعل في الأرض خليفة.
لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف علموا؟ قال المفسرون كان في الأرض أو على الأرض أقوام عصوا الله، واضح؟ وقال لا نعلم تلك المعصية، لكن أول من عصى فيما نعلم هو الشيطان. قال
إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
نعم، ماذا قال بعض المفسرين؟ قال
إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة قبل آدم وبنيه.
نعم، قال إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة قبل آدم وبنيه، أمة، وإلا من أين لهم؟ ومن الذي أعلمهم بأن هذا بأنه سيسفك الدماء وسيحصل وسيحصل؟ ها؟ قال بعضهم هو ذاك، وبعض المفسرين قالوا أبدا، إنما أخبرهم الله بمآل ذرية آدم، إنما أخبرهم الله جل جلاله بمآل ذرية آدم بأنه سيقع منهم العصيان وسفك الدماء، فلهذا قالت الملائكة لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهم بنو البشر، أليس كذلك؟ بنو آدم. فقال بعض المفسرين المراد به ما يقول، من الذي أعلمهم؟ الله جل جلاله، ولا شك أن هذا أقرب إلى ظاهر النصوص، واضح؟ قال
وكانوا يفسدون.
نعم، اي ما في اشكال، ايش لكن هل كانوا على الارض؟ هذا البحث. نعم، لكن هي من باب اختلاف التنوع، يعني ان ما، لان الامر الاول يحتاج الى اثبات يكون اوضح، والثاني لا شك انه ظاهر لانه لا يحتاج الى ذلك التكلف في التاويل، لان تاويله اقل من جهه ان الله اعلمه، ولهذا قال اني اعلم ما لا تعلمون، انا اعلم، علمتكم صحيح بانه سيحصل سفك الدماء وسيحصل القتل، لكن انا اعلم ما لا تعلمون من فوائد وجود هؤلاء والحكمة التي من اجلها اوجدت هؤلاء، اليس كذلك؟ قال
وكانوا يفسدون في الارض ويسفكون الدماء. ثم ذكر امثلة، قال تطاولك على معلمك كبرياء، ويكون التطاول باللسان ويكون ايضا بالانفعال.
صحيح، التطاول قد يكون باللسان، فالسائل لما يسأل يسأل سؤال استفهام استنكاري، لا يسأل سؤال استفهام طلبي، استفهام من يريد أن يتعلم، لا، بعضهم نعم إذا سأل كيف يكون كذا وكذا، هذا ينبئ عن ماذا؟ استفهام استنكاري، يعني يستنكر، أنت كيف تقول كذا؟ لكن هو ما يأتي بهذا الاسم، يقول كيف نقول كذا والدليل كذا وكذا، فيرد كأنه يقول قولك هذا مردود، لكن بأسلوب آخر. لهذا قال العلماء الاستفهام استفهام استنكار. لكن بعض الناس لا، يسأل بأدب. وفرق بين الطالب، لأن المعلم إذا وجد من تلميذه أنه يستنكر حق له أن لا يجيب، ولا أحد يلزمه بالإجابة، بل يعرض عنه حتى يعلمه الأدب والتأدب في إلقاء السؤال. لماذا؟ لأنه إذا ما تأدب مع أستاذه لن يتأدب مع غيره من باب أولى، لأنه إذا لازم هذا الرجل وكان معه وما تأدب، فكيف إذا جلس في مجلس علم أتى عالم فيه؟ من باب أولى أنه لا يتأدب. ثم يقال هذا فلان ما شاء الله من شيخه عند من يدرس؟ عند فلان. بئس المدرس وبئس التلميذ. نعم سينسب إليه لا شك. ولهذا الذي ينقص كثير من الطلبة إلا من رحم الله التأدب بآداب طلب العلم، التأدب بأخلاق العلماء، يكون باللسان ويكون أيضا أقرأ.
ويكون أيضا بالانفعال،
ويكون أيضا بالانفعال، يعني تعرف أن السائل منفعل، كأنه يسأل وهو منفعل لكلامك الذي قلت، كأنه لا يريد أن يسمع منك ذلك الكلام الذي سبق، فيتكلم بانفعال بشدة، لماذا تقول هكذا؟ لكن بأسلوب طبعا. هذا يدل على أنه ما رد هذا إلا أنه متكبر، وما استنكر إلا لأنه ظن أنه أفضل، أليس كذلك؟ وهذا هو داء الكبر، نسأل الله العفو والعافية. قال
قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر.
نعم يمشي مع معلمه وهو يتبختر، يعني يمشي مشية كبرياء، لا يمشي مشية الطالب الذي ذل للعلم، ثم هذا الذل الذي هو للعلم هو لله، بعد ذلك يرتفع بذلك العلم. ولهذا قال ابن عباس ذللنا طالبين وعززنا مطلوبين، صدق رحمه الله. نعم الطلب فيه نوع من الذل، لكن بعد ذلك والله ترى العز إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع من قدرك، لابد من الصبر. انظر إلى الأئمة، انظر إلى مالك، انظر إلى الشافعي، انظر إلى أحمد، إلى أبي حنيفة، إلى سفيان، إلى 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 الأئمة الكبار، كيف كان التعامل، كيف كان الواحد منهم يتعامل مع أستاذه. بينت لكم حال الإمام الشافعي مع من؟ مع أستاذه، مع الإمام مالك. يقول والله ما تجرأت أن أشرب الماء أمامه، احتراما له. وانظروا إلى قدر الإمام الشافعي كيف رفع الله من قدره وأعز شأنه. لماذا؟ لأنه عرف للعلماء قدرهم وشأنهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك إذا أراد أن يرفع الله من قدره في الدنيا والآخرة، عليه أن يحترم العلماء، أن يقدر العلماء السالفين قبل المعاصرين، لأن الذين مضوا لهم حرمة وأشد حتى من حرمة المعاصر. لماذا؟ لأنه لولا أولئك بعد الله سبحانه وتعالى ما وصلنا ذلك، أليس كذلك؟ فعليك إذا ذكرت الأئمة تترحم عليه، تقول رحمهم الله، ما الذي يضرك؟ ما الذي يضرك إذا قلت قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أبو حنيفة رحمه، ما الذي يضرك؟ هل يضرك شيء؟ بل بالعكس تستنفع بأن هناك ملك يدعو لك ولك بمثل، ما الذي يضر؟ لا يضرك شيء. ولكن بعضهم قد ظن أنه بلغ مبلغه، مالك في هذه المسألة يسفه رأي الإمام مالك كأنه طفل صغير أمامه، ويضلل الشافعي في مسألة، ومن أنت أيها القزم القصير في العلم؟ من أنت حتى تقف أمام أولئك؟ نحن ما نقول أنهم معصومون أبدا، ولكن نقول تأدب بالرد، تأدب بالرد عليه، انظر إليهم كيف يرد بعضهم على بعض، ولكن بأدب، بأدب. لماذا هذه الجرأة؟ هل وصل؟ هل بلغ؟ لأنك والله لو بلغت ما بلغوا إليه والله ما كانت منك تلك الجرأة، لأنه ما ازداد الإنسان في العلم إلا والله ازداد خضوع وذل لله تعالى وخوفا من الله لا لا يستطيع أن يصرف لسانه، ولكن كلما تجرأ وظن أنه هو شيء وهو لا شيء، هذه المشكلة. هذه المشكلة في بعض الطلاب، يظن أنه شيء وأنه جاوز القنطرة وأنه فاق أولئك الأئمة، يتجرأ عليهم كأنهم طلاب عنده. لماذا؟ لأنه ظن أنه شيء. ثم لما تأتي تناقش وتبحث معه في مسائل فقهية، تدخل له في أصول الفقه، يفتح فاه لا يعرف كيف يجيب، يقول الشافعي لا يعرف في هذه المسألة. والشافعي رحمه الله أتى بالمسألة من جهة دقيقة في الفقه وأصول الفقه، لكن هو ما يعرف من أين المأخذ، لأنه مقلد، وهو يحارب التقليد وهو مقلد، يقول فلان وفلان 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 ولا يدري. هذه مصيبة، داء الكبر وداء التجرؤ عند بعض طلبة العلم مصيبة، يتكلم في المسائل كأنه هو وغيره لا شيء. نسأل الله العفو والعافية. قال
ويقول فعلت وفعلت.
نعم، يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت أمام معلمه، كأنه يقول أنا شيء، لابد أن تنتبه وأنت قد تكون لا شيء. الأمر خطير. قال
وكذلك أيضا استنكارك عما يفيدك من علوم الكبرياء.
نعم، وكذلك أيضا استنكارك عما يفيدك من علوم كبرياء. لا شك تستنكر وتستنكر على معلمك، إذا كنت ترى أن هذا ليس الحق اجلس معه واسأله وتباحث، ما تمنع، باحترام وبأدب. أما أنك والله تستنكر وأنت لا تعرف الدليل ولم يظهر لك وجه الدليل، تقول والله الشافعي ظل، مالك هذا جاهل في هذه المسألة، هذه مصيبة. أنا ما أعرف كيف سبحان الله خرجت هذه الألفاظ من أفواهه، والله أستغرب كيف وصلوا إلى هذه الجرأة، إلا لأنهم جهلة، والجاهل جهل داء، أليس كذلك؟ الجهل داء، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم مصيبة، نسأل الله السلام. ولهذا الإنسان إذا رأى مسألة مثلا عند إمام من الأئمة الكبار لا يبدأ يبادر بالتخطئة، اقرأ ما قالوا وانظر فيما قالوا، فإن تبينك لك أن الحق بخلافه فقل رحم الله من اجتهد فإن له أجر على اجتهاده، ومن أصاب له أجر. ما يسعك هذا؟ ما يسعك أن تترحم عليه؟ لا بد من التسفيه والتضليل والتفسيق والتبديع، لا بد، وهم أئمة جهابذة، هذا أمر وداء لا بد من بتره وقطعه، لأنه مرض إذا استفشى فهو كالجذام، نسأل الله العفو والعافية. إذا استفشى هذا فإنه كالجذام، سيهلك جميع الطلبة، ويصبح كل واحد يتكلم بما شاء كيف شاء، ويرد ويسفت في آراء الأئمة متى شاء كيف شاء. لماذا؟ لأن الواحد منهم ظن أنه شيء وهو لا شيء، قد لا يستطيع أن يركب جملة صحيحة، لا يعرف الفاعل من المفعول، لا يعرف العام من الخاص، ولا العموم من الخصوص، لا يعرف يفرق، ولا المطلق من المقيد، كل هذه لا يعرفه، ورغم ذلك يتجرأ على الكبار على الجهابذة. هل هذا إلا دليل على قلة عقله؟ نسأل الله السلامة. قال
وهذا يقع أيضا لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم يستكبر ولم يقبل.
نعم، وهذا يقع لبعض الطلبة كما قلت لكم، إذا أخبره من هو أقل منه في العلم لا يقبل. لا، أنت لا تقبل لأنه فلان، اقبل لأن الحق هو كذا، لابد أن تقبل الحق من أكبر أصغر مساوي كما بينت لك. قال
وقوله تقصيرك عن العمل بالعلم حملة كبر وعنوان حرمان، نسأل الله العافية، هذا نوع من الكبر ألا تعمل بالعلم.
لا شك نوع من الكبر، أتعلم لماذا؟ حتى أرأي الناس أنا بالعلم، أتكبر بالعلم، لا لأجل العمل، لا أريد أن أعمل. مصيبة، حرمت العلم وحرمت العمل، لأن العمل دليل على وعنوان على العلم، والعلم ملازم للعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. لابد من معرفة هذا، على الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يراقب نفسه، وأن يراقب الله في أعماله وحركاته وسكناته، ويعلم من هو والله لو عرفنا قدر أنفسنا ما تجرأنا على الفلان، لو عرفنا من نحن ومن هم والله لتكلمنا، والواحد منا يخاف ويهاب أولئك الكبار يتكلم، نحن نقول بأنهم على عصمة، بالعكس هم أخطأوا، منهم من يخطئ ومنهم من يصيب، هذا لا شك فيه. ولهذا لو كان الحق عند الجميع كما قلت لكم ما حصل الخلاف، ولكن الحق يوجد عند هذا ويوجد عند ذاك ويوجد، ولكن رد الباطل أو رد الخطأ يكون بأدب. قال
وقوله العلم حرم للفتى المتعالي، يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرم له، كالسيل حرم للمكان العالي. صحيح المكان العالي ينفض عنه السيل يمينا وشمالا وشمالا ولا يستقر عليه.
نعم، وهذا بينته لكم بالتفصيل.
قال المصنف رحمه الله: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض.
الله أكبر، انظر، يقول رحمه الله: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض. انتبه إلى نفسك واجعلها خاضعة ذليلة. اللصوق إلى الأرض علامة للذل، ولهذا الساجد أعظم موطن عند الإنسان ما هو؟ الأنف والجبهة. انظر إلى السجود، أقصى موطن ذل الله جل جلاله، وهو أعظم موضع. ولهذا الإنسان في سجوده دعاؤه مستجاب، وقد حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لأن هذا موطن تتذلل وتخضع لله جل جلاله، موطن أعظم موطن في الصلاة، أليس كذلك؟ وهنا يقول رحمه الله: فالزم رحمك الله، يدعو لك بالرحمة يا طالب العلم اللصوق إلى الأرض، يعني الذل للعلم وأهله حتى تصل إلى ما وصلوا إليه. قال:
على نفسك.
نعم، والإزراء على نفسك يعني معاتبة النفس، ازدري نفسك وعاتب نفسك، عاتب هذه النفس وحقر هذه النفس، وقل لها: يا نفس لا تغتر، فأنت إنما ذليلة لهذا الدين إذا أردت أن تكونين عزيزة، وإلا فلا يغتر الإنسان بنفسه، يقول أنا وصلت. يحذر الإنسان من داء الكبر وتعظيم النفس. قال:
ورغمها.
نعم،
ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة.
نعم، يراغم هذه النفس، يرغمها إذا رأى منها أنها استشرفت إلى الكبرياء وأرادت أن تتغطرس عليه، فيرغمها، يقول لها: احذري فإنك ستودي بنا إلى المهلكة. انظر. قال:
أو حب ظهور أو عجب.
نعم، أو حب ظهور، وكما قيل حب الظهور يقسم الظهور، صحيح؟ حب الظهور يقسم الظهور، يقطع الظهور. ولهذا كم من الإنسان أحب أن يظهر وهو ما تصدر، فما ظهر بل سقط على رأسه، ولهذا ينتبه الإنسان. قال:
ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته.
نعم، من هذه الآفات التي تذهب هيبة العلم، لأنه لا شك طالب العلم له هيبة والناس تنظر إليه، له هيبة، فهذه الهيبة إذا ذهبت وأصبح كعوام الناس تجد أنه لا فرق بينه وبين عوام الناس، لا شك أن الناس لن تنظر إليه، لأنه لو أخطأ خطأ صغير فينظر إليه غير الذي ينظر إلى العام، وقال: هذا كيف ما شاء الله فلان ملتزم يفعل هذا الفعل، لكن لو ذاك فعل ما ألقي له بال. لماذا؟ لأن هذا له منزلة عندهم في أنفسهم، ما خرجت هذه الكلمات إلا لأن هذا الرجل له منزلة، فإياك أن تذهب هيبة العلم بأخطائك. قال:
المطفئ لنوره، وكلما ازددت علما او رفعة في ولاية فالزم ذلك.
نعم، كلما ازددت علما ورفعة في ولاية فالزم ذلك، اشارة الى الذل، الزم ذلك، الزم الذل، حقر نفسك، قل لها: لولا الله ما وصلت الى هذا المكان، لولا ان الله سبحانه وتعالى قدر ان اجلس ما جلست، لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن أتكلم ما تكلمت، لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن أؤلف ما ألف تحقر نفسك، أليس كذلك؟ قال
تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله،
نعم، ماذا سيحصل؟ ستحصل على سعادة عظمى في نفسك، والله تجد الطمأنينة والراحة والسكينة. ومقاما يغبطك عليه الناس، كلكم يعلم الفرق بين الغبطة والحسد. مقام يغبطك عليه الناس، يتمنى الناس أن يصلون إليك، أليس كذلك؟ قال
وعن عبد الله بن دينار،
انظر، يغبطك عليه الناس لعظم ذلك المنزل، أليس كذلك؟ عظم ذلك المكان، فيتمنى الناس أن يصلوا إليك. فإذا أردت ذلك المقام فتحرى ذل الطلب. قال
وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال،
نعم، انظروا، يقول عبد الله يروي هذه القصة عن أبيه، يقول سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، أصابه ماذا في قلبه؟ البكاء، شعر في بذلك الموقف العظيم، وكلكم يعلم موقف عرفة وما فيه ونزول الله جل جلاله في ذلك اليوم يباهي بهم الملائكة. فهنا تذكر موقف القيامة، وتذكر الحشر، وتذكر أن الناس وهم بإحرامهم كأنهم بأكفانهم، فتذكر ذلك الموقف. فانظروا ماذا قال من شدة ما وقع في نفسه. قال
فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم،
يقول لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، يقول لولا أني أنا موجود لغفر الله لهم، فأخشى أن لا يغفر الله لهم بسبب وجودي لشدة ما معي، يقول من الذنوب، ومن وما معه من الذنوب بالنسبة إلينا، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. انظر لعظم ما وقع في قلبهم من الخوف والوجل من الله، الواحد منهم يخشى أن لا يغفر لإخوانه لأنه معه، وهو من؟ وكيف حالنا؟ يظن الواحد أننا، يظن الواحد فينا أننا إذا جلس في مجلس أنه هو هو، وأنه بوجوده يغفر لجميع الحاضرين، نسأل الله السلامة. قال
الرجل الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها.
نعم، ينبغي أن يهضم هذه النفس وأن يزري نفسه. نقرأ كلام الشيخ حتى ننتهي.
قال الشارح رحمه الله وهذه العبارات التي تطلق على السلف مثل هذا يريدون به التواضع، وليسوا يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا.
نعم، السلف إنما أرادوا بذلك التواضع، ما أرادوا أن يغلبوا أو ما أرادوا سوء الظن أبدا، ولكن هذا من تواضعهم ومن خوفهم من الله ومن وجلهم. قال
لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خافوا وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات.
وحق لهم ذلك، كيف لا؟ وعمر الذي غفر له ما تقدم، الذي غفر الله له، أو الذي وعده الله بالجنة وبشر بالجنة، كان يقول